بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا، والنهاردة آخر لقاء مع زكريا النبي في إصحاح 14، آخر إصحاح. ألخص بس كل اللي اتقال قبل كده، بعضكم ما حضرش زكريا من أوله. زكريا سبق المسيح بحوالي 520 سنة، فبيحسب من أنبياء ما بعد السبي. توزيع الأنبياء تاريخيا يتسموا أنبياء قبل السبي، وأنبياء أثناء السبي، وأنبياء بعد السبي، لأن سبي بابل كان مرحلة هامة جدا في تاريخ اليهود في القرن السادس. فقبلها كان في بقى هوشع، وكان في أشعياء، وبعدها كان في زكريا وملاخي، في النص بقى في أرميا وفي دانيال فتوزيع الأنبياء بيتوسعوا زمنيا على ارتباطهم بالسبي. فزكريا من الأنبياء القريبين لمجيء المسيح. احنا بنقرب، يعني الخمسميات دي معناه ان احنا داخلين قربنا على المسيح، لانه دخل على الربعميات طبيعي. زكريا معناها الله يذكر، وهنا من اسمه النبوءة بتاعته واخدة اتجاه الله يذكر وعده، يعني الله يعود وينقذ شعبه. لأن زكريا حضر عمار الهيكل مرة أخرى بعد الهدد اللي حصل له، أو التخريب اللي حصل له في زمن البابليين. زكريا يتميز بالرؤى، شاف رؤى كتيرة، فزي يوحنا الرائي كده وزي حزقيال شاف المسيح في مجده، شافه ازاي ضابط العالم كله، شايف الملائكة اللي معاه والفرسان اللي معاه ازاي بيحرسوا الارض كلها، شاف اورشليم السماوية ملهاش حدود، وازاي في صور نار حواليها وربنا بمجده وسطيها، شاف الشيطان ازاي بيحارب الاتقياء زي يهوشع الكاهن العظيم، وازاي رئيس الملائكة بيطرده وبيقاومه، شاف نعمة ربنا على واحد اسمه زربابل قائد حركة السبي اللي رجع المزبيين وقال فيه كلام جميل بروح النبوة، واعتبر يهوشع وزربابل دول منارتين منورين زمن اليهود. شاف الشر اللي عمال يملأ العالم كله وعقاب ونتيجة الشر ده. كل دي كانت مجموعة رؤى في سفر زكريا. في نفس الوقت زكريا أيضا يتميز انه شاور على المسيح بدقة في مواقف محددة. كل الانبياء تكلموا عن مجيء المسيح، بس كل واحد ركز على احداث محددة. عشان كده لما بنجمع النبوءات تقرب الى 300 نبوءة خاصة بالمسيح من الانبياء. دول كأننا كتبنا حياة المسيح من كتر ما كل واحد فيهم قال حتة. يعني ميخا مثلا بيقول ان بيت لحم هي دي اللي هيتولد فيها المسيح، هوشع يقول ده هيقوم في اليوم الثالث، اشعيا بيقول كشاة يساق الى الذبح، داود بيقول ثقب يدي ورجلي، زكريا بيقول دخل على اتان وجحش ابن اتان. لو الانبياء دول قعدوا مع بعض يعملوا لنا انجيل خامس، بمعنى ان هم شافوا حياة المسيح بالروح القدس اللي ساكن فيهم، ورسموا الخطوط العريضة لانجازات ربنا له المجد في تجسده. من النبوءات اللي ركزنا عليها في سفر زكريا مثلا الرجل الغصن، اسمه الغصن دي طلعت الناصري، فالغصن اسمه يعني هيبقى له لقب خاص بيه اسمه الغصن. عشان كده المسيح اتكلم عن الكرمة والأغصان وخد لقب الغصن زي ما سمى زكريا، وذكرها أيضا أرميا وأشعياء كمان. شفنا مثلا نبوءة زكريا عن يوم حد الزعف، وكذلك نبوءته عن نزول المسيح للجحيم وتحريره للأسرة، الأسرة اللي هم كل أرواح الأبرار في العهد القديم اللي انتظروا المسيح على رجاء مجيئه، وسمى الفردوس الحصن وسماهم هم أسرى الرجاء. تنبأ عن الإفخارستية لما اتكلم عن الحنطة وعن المستار وعن عز العهد الجديد والرخاء الروحي اللي هنبقى فيه في العهد الجديد. اتكلم عن بطلان الوثنية مع العهد الجديد، وان كل الاوثان تتساقط، وان ربنا يعلى اسم وسط الشعوب كلها. لأنه كفكر يهودي الشعب الوحيد اللي يعرف ربنا اليهود، إنما فكر العهد الجديد كل الشعوب هتعرف ربنا. فزكريا شاور على ده بشكل واضح، إنه كل الشعوب هتعرف ربنا، ومن كل الأمم هيبقى في ناس بيسجدوا للإله الحقيقي. كمان هو صاحب المقولة المشهورة اضرب الراعي تتبدد الرعية، واللي قالها زكريا وذكرها إنجيل متى. هو كمان اللي أشار إلى 30 فضة اللي الدفع، يعني اللي خدهم يهوذا ثمن المثمن الذي ثمنوه ثمن المسيح. وبعدين كمان أشار أنها تتحط في حقل اسمه الفخاري، فكأنه بيسجل الأحداث وكأنه حاضرها، مع أنه سبق الأحداث بأكثر من 500 سنة. كمان في كلام يدل على تركيزه على عمل الروح القدس في العهد الجديد، لما يقول في ينبوع مفتوح مية ملهاش حد، هتشيل كل النجاسة اللي في الشعوب وكل الخطايا اللي في كل الشعوب. معناه في غفران نازل كده، يعني بلا حدود لكل البشرية نتيجة الينبوع المفتوح وروح النعمة اللي هي الروح القدس، سماها روح النعمة وروح التضرعات، لأن احنا هنصلي بقلب سخن في العهد الجديد غير زمانهم في العهد القديم، لما كانت العبادة تميل انها تكون شوية عبادة حرفية تقصي. كمان هو اللي ذكر سؤال كده يقولوا له ما هذه الجروح في يديك، فهو يقول التي جرحت بها في يد أحبائي. فكأن زكريا يعني بيسأل المسيح ايه الجروح دي كلها وانت راعي، فقال ده اللي جرحوني بها في يد أحبائي. وصلنا إلى آخر إصحاح وسمعنا عن جبل الزيتون واللي هيحصل فيه، وبرضو دي نبوءة أخرى، لأن المسيح وقف على جبل الزيتون مرارا وتكرارا وصعد من جبل الزيتون. فجبل الزيتون مهم في حياة المسيح، قضى فيه أسبوع الألام كله في قرية اسمها بتعانية في جبل الزيتون، وكمان اجتمع بالرسل قبل صعوده في يوم 40 من أيامته وصعد من جبل الزيتون. فيقول جبل الزيتون ده يعني هيبقى حاجة مهمة قوي، لأن قدماه قدمي الرب هتقف على الجبل ده. فزكريا شاف المنظر أن المسيح واقف وصاعد من جبل الزيتون. وبعدين نتكلم عن المجيء الثاني، كل ده خدناه آخر مرة، لما بيقول يأتي الرب إلهي ويأتي معه جميع القديسين. وهو شاف منظر المجيء الثاني أن الرب الإله يأتي ويأتي معه أيضا القديسين. ويكون في ذلك اليوم، آخر جزء بقى من عدد 6 إصحاح 14:6، أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض. الدراري اللي هي الشمس والقمر والنجوم يسموها الدراري، وطبعا ده وصف بقى بيؤخذ على يومين، أهم يومين في تاريخ البشرية، يوم صليب المسيح ويوم مجيء المسيح. يوم صليبه لم يكن نور، فاكرين وإذا ظلم على الأرض، من نحو الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض، فده كان أغرب يوم، إزاي الساعة 12 تظلم وتظلم ب3 ساعات، دي عمرها ما تحصل، دي لو ظلمت دقايق العالم كله يعني يقف على رجله وتبقى الحكاية خسوف مش طبيعي، إنما 3 ساعات دي بقى ما بتحصلش أبدا. فهنا يقول لا يكون نور، كأنه بيوصف يوم الجمعة الكبيرة. والدراري تنقبض، يعني الشمس زي اللي اتخضت فرجعت لورا فاستخبت اتقبضت كده، ليه؟ المنظر مش عادي، ربنا نفسه بيصلب. فالدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب، هو فيش زي اليوم ده، اليوم اللي المسيح فدى البشرية والإله الحقيقي اللي يموت من أجل الإنسان، ده يوم معروف عند ربنا، قال من أجل هذه الساعة قد أتيت، لا نهار ولا ليل، يعني ما تعرفولوش نهار من ليل، لأنه في نص النهار بقى ليل، فكأنك أنت متلخبط اليوم ده أوله إيه وآخره إيه. بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور، ما أنتوا عارفين على الساعة 3 لما المساء دخل رجع النور تاني، عشان كده كأن اليوم ده اتحسب بيومين، وبعض الناس لما يحسبوا ال3 أيام بتوع المسيح يعتبروا الظلمة دي يوم بليلة برضه، لأن هو رجع النور تاني بعد الظلمة، فكأنه يوم مصغر. فيقول لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور، وهي إشارة أيضا إلى سبت النور، النور اللي طلع من القبر ان وقت المساء يكون نور، يعني نور المسيح ده ما بيقفش عند ظلمة اي قبر، والمسيح هو النور الحقيقي، فخلاص بقيامته يعني اتكشح الظلمة اللي قبل كده. اذا هنا بيوصف اليوم الجمعة الكبيرة، البعض خدها بعض الاباء على انه بيوصف اليوم الاخير، لانه برضو حسب تعليم المسيح الشمس والقمر هيقعوا قبل يوم مجيئه، تتساقط النجوم زي كده ثمر التين ما يقع من الشجرة. طبعا ده حاجات فلكية لا توصف، قبل ميعاد مجيئه على طول هتحصل ثورة في الطبيعة، لان خلاص الطبيعة بتقفل. فدي برضو يوصف بها كلمة الدراري تنقبض، لان كل الكواكب تبتدي تتساقط زي ورق الشجر، لان المسيح جاي بنفسه يعني يقفل العالم ده ويبدأ العالم الجديد، سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. ويكون في ذلك اليوم، ما زلنا بنقول دايما ذلك اليوم، العهد الجديد وبالأخص الفداء. في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم، نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، في الصيف وفي الخريف تكون. دايما المية لما تطلع من أورشليم لها معنى مهم. ليه؟ أولا أورشليم دي زي السم، في نفس الوقت هو ذكر دلوقتي الفداء، ذكر يوم المسيح اللي واقف على جبل الزيتون، ده أسبوع الآلام. ولما تروحوا لحزقيال وهو سبق زكريا بسنوات بسيطة، حزقيال كان أثناء السبي، شاف منظر شبه ده، قال إنه إيه، روح ربنا خده ومرروا حوالين الهيكل، فلا أول حاجة لخبطته لقى وش الهيكل عكس وش هيكل اليهود اللي هي دلوقتي، احنا وشنا شرق كان هما وشهم غرب، يعني الهيكل بتاع سليمان وشه غرب اتجاهه غرب، فهو أول حاجة ذكرها ان اتجاه الهيكل شرق، فكأنه دخل على هيكل عهد جديد. وبعدين بيقول من عند المذبح وطالع من يمينه مي، ده اللي شافه حزقيال، شافه نفس الكلام زكريا، فالاثنين وصفوا قولة المية اللي طالعة من المذبح، المذبح العجيب اللي وشه شرق. طبعا مذبحنا في العهد الجديد هو امتداد للصليب، عشان كده تلاحظوا ان المذبح اساسه خشب، ولو ما كانش مذبح نجيب لوح خشب ندهنه بالميرون يبقى اسم اللوح المقدس يشتغل بمثابة الصليب، لان ده اللي هيشيل الذبيحة. فعشان كده فكرة انه المذبح هنا في العهد الجديد هو حامل المسيح، يعني صليبه. فمذبحنا في العهد الجديد اللي يشيل ذبيحة الافخارستية هو امتداد لفكر الصليب. عشان كده تلاحظوا ان احنا في الطقس اي كاهن او شماس يدخل الهيكل لازم اول حاجة يعملها يبوس المذبح، زي ما بنبوس الصليب كده، يقبل المذبح، لانه تقبيله كمان يقبل صليب المسيح. طب ايه بقى الصليب اللي طالع منه مية، او المذبح اللي طالع منه مية؟ طبعا المنظر الاصلي ربنا يسوع وهو على الصليب خرج من جنبه دم وماء، وقالوها الاباء مية المعمودية ودم الافخارستي، يبقى الكنيسة هتطلع على الاثنين دول، كنيسة هتعيش بمية المعمودية هتضم اعضاء جديدة كل يوم، ودم الافخارستي ما هو الجسد مذبوح قدامنا، ده اللي ايه هنشرب منه عشان نثبت فيه ويثبت فينا الى الابد. لكن المية اللي خارجة من المسيح ربنا يسوع نفسه وصفها بشكل مجازي لما قال ايه، ان عطش احد فليقبل الي واشرب، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. يبقى طالع من المسيح نهر ماء حي اللي هو الروح القدس. اذا المذبح في العهد الجديد مجال للامتلاء بالروح القدس، المعنى ده مهم قوي، عشان كده القديس بولس بيؤكد في عبرانيين لنا مذبح. طبعا الآية دي تؤكد وجود مذبح في العهد الجديد، لأن هو بيقول لنا مذبح. طب هو لنا دلوقتي انت مسيحي ولا يهودي؟ مسيحي طبعا، ده بيكتب العبرانيين قبل ما يموت بحاجة بسيطة، فبيؤكد ان احنا لينا مذبح، واليهود ما يقدروش ياكلوا من مذبحنا لأن ما عادوش مؤمنين بالمسيح، لسه بياكلوا ذبائح حيوانية، فما يحقلهمش يتناولوا من جسد المسيح ودمه. فمذبحنا يخرج منه ماء، بمعنى ايه؟ أنه لما نقرب من المذبح في كل قداس ونأخذ من الذبيحة الحية المحية، جسد محي، الرب المحي اللي على المذبح ده، نمتلئ بماء الحياة الأبدية اللي هو الروح القدس. يبقى الروح القدس بيملأ كل شعب الكنيسة عن طريق المذبح، المذبح اللي هو إيه؟ الإفخارستية، جسد المسيح ودمه يملأنا بالروح القدس، فنفرح بالامتلاء، فنقول سبحوا الله في جميع قدسي، يبقى كل اللي تناولوا دول قدسين ويسبحوا الله بفرح زي الرسل بالظبط اللي امتلأوا بالروح القدس. يقول يكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم. طبعا كلمة مية حية تدل أن دي مش مية عادية، فدايما ذكر أن المية حية تدل أنها تعطي حياة، فتعطي حياة دي مش مية عادية، تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي. لما ترجعوا لحزقيال تلاقوها وصفها بالتفصيل، حزقيال 47، أتاري المية قاعدة تلف تلف وبعدين إيه توصل لغاية البحر، وغريبة المية هي اللي تطير ملوحة البحر، يعني البحر مالح الملوحة تروح لما المية تدخله، فالبحر ده العالم، تقوم المية اللي طالعة من ربنا تنزع الموت اللي في البحر، تنزع الفساد، تنزع الطعم المر، لأن دي مياه حية. فالعالم يمتلئ بالنعمة من خلال الكنيسة، ولاد ربنا يطلعوا يملحوا الأرض، بمعنى يشيلوا المرار اللي في الدنيا ويحولوا العالم إلى كنيسة كبيرة. البحر الشرقي والبحر الغربي معناها أن المية دي مش رايحة لليهود بس، كونها تروح شرق وغرب ده معناه أن الروح القدس في العهد الجديد لن يتعامل مع اليهود فقط، وده زي اللي قالوا قبلها بكم عدد المرة اللي فاتت لما قلنا أن جبل الزيتون هيتشق شوية شرق وشوية غرب. ليه عمال يقول شرق وغرب؟ لأن المسيح قال كده يأتون من المشارق ومن المغارب، دي ما كانتش في زمن اليهود، اليهود ليهم مكان محدد ودول شعب الله، في العهد الجديد لا، شعب الله في كل حتة، شرق وغرب، ويجوا من المشارق ومن المغارب. ليه؟ كل دول خدوا الروح القدس بالإيمان المستقيم والمعمودية. في الصيف وفي الخريف، يعني الروح القدس يملأ الشعوب بلا زمن، صيف وخريف يعني ما فيش مواعيد بقى، مش الحكاية طول الوقت في العهد الجديد كل الأيام مقدسة، البشارة والكرازة تمتد لكل الشعوب عبر كل الأيام، ما فيش أجازات. ويكون الرب ملكا على كل الأرض. يبقى واضح النتيجة إيه؟ لما الروح القدس يدخل إلى الشعوب الوثنية دي وينزع الوثنية، مية الحلوة دي اللي طالعة من الصليب، يكون الرب ملكا. تفكرنا بالمزمور اللي بيقول الرب ملك على خشبة، فلما ملك على خشبة ملك ليس على اليهود فقط وإنما على الأرض كلها. عشان كده اليافطة اللي كانت فوق المسيح ما كانتش مظبوطة قوي، هم الرومان عاوزين يقولوا ده بتاع اليهود فقالوا ها ملك اليهود، إنما الحقيقة هو أعلنوا أنه ملك، بس هو مش ملك اليهود، هو ملك كل الأرض وملك السماء، وقال مملكتي ليست من هذا العالم. فهنا بيقول ويكون الرب ملكا على كل الأرض. المنظر ده هو اللي بيخلينا نقول ليأتي ملكوتك. يعني إيه؟ النهاردة كل الأرض شكلها إيه؟ لسه بدري، الأرض مليانة فساد ومليانة شر، إنما المية تطلع من الكنيسة وتشر على الشعوب، تقوم الشعوب تنضف كده وتعقل وترجع لربنا تقول السوق تاتي جوب، مجد والكرامة والعزة والملك للمسيح، فيبقى الملك على كل الأرض. لما تسمعوا سوق تاتي جوب بالكوري والصيني والأفريقي تعرفوا إنه دي البدايات، الرب يملك على كل الأرض لأن هم يعطوا الملك والمجد لله الملك الحقيقي. يكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. دي إشارة لإيه؟ الوثنية هتقف، وإن مش هيبقى في آلهة أخرى. العهد القديم كان دايما محاط بوثنية شديدة في كل بلد، حتى الوثنية زحفت على الشعب اليهودي، لكن مع دخول الإيمان المسيحي وقعت الأوثان وأصبح اسم الرب وحده، فيبقى مفيش بقى فكرة في إله آخر موجود. طبعا الوثنية بتاخد أشكال كتيرة وتتلون ويطلع الدولار وثن والجسد وثن والشهوات، لكن يقصد أنه في اليوم الأخير مع مجيء المسيح على السحاب الرب وحده واسمه وحده ويملك على كل الأرض، الباقي ده كله خلاص هيروح مع الشيطان، فيبقى كل المخلصين الناجين كلهم هيعطوا الملك لله والمجد لله، وما يبقاش في حد تاني موجود غير ولاد ربنا اللي داخلين الملكوت. وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رامون جنوب أورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، من برج حنانائيل إلى معاصر الملك. حتى دي جغرافيا شوية، سنصراحة لازم نجيب خريطة أورشليم القديمة ونوريكم أن المية ماشية عمالة تلم كل زوايا أورشليم كده وتحاصرها، فتبقى الكنيسة كلها محاصرة بالمياه الحية، فيبقى كل أعضاء الكنيسة فيهم الامتلاء بالروح القدس. دي كنيسة العهد الجديد الجميلة، إن كل الأعضاء كلنا خدنا الميرون وكلنا نصلي في القداس والروح القدس يملانا، وبالتالي أصبحنا كلنا نمثل هذا الماء الحي اللي يطلع كمان يخرج من بطنه أنهار ماء حي. يعني أنت نفسك كخادم تتكلم عن المسيح وتنور للي بعديك، والمية تشر من المسيح من خلالك على اللي وراك، فالعالم كله يمتلئ من معرفة الله. فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن. اللي مذاكر الرؤية على طول يقول الآية دي مش قالها الرائي؟ أيوة، ما هم كلهم رائي. يعني إيه؟ زكريا شاف المجيء التاني، شاف كنيسة السماء، شاف إنه هيجي الزمن اللي فعلا كلنا هنقول انتهت اللعنة تماما. احنا لسه لغاية دلوقتي في لعنة، اللعنة مكملة ليه؟ ملعون الأرض يا آدم بسببك، تنبت لك شوكا وحسكا، الأمهات لسه بتولد بوجع، ما دي من آثار اللعنة. وجود المرض من آثار اللعنة، وجود الأوبئة والمجاعات والزلازل، وجود ريحة الموت الكئيب، كل ده بقايا اللعنة اللي المسيح له المجد خلعها على الصليب. لكن امتى تكمل الحكاية؟ في السماء. فيوحنا الرأي قال في السماء لا يكون لعنة فيما بعد، فزكريا قال نفس الكلام. إذن الأنبياء رأوا بروح النبوة ما هو آتي، شافوا المستقبل البعيد، فشافوا عز الكنيسة والامتلاء بالروح القدس، وأن الأرض كلها تتملي بمعرفة ربنا، وأن الوثنية تنحصر، ثم يكون الرب ملكا ولا تكون لعنة فيما بعد. فتعمر أورشليم بالإيمان. الآية دي قريبة قوي لكلمات سفر الرؤية لما يقول لا يكون جوع ولا عطش ولا تضرب الشمس على رؤوسهم ولا يكون حزن ولا موت، لأن الأمور الأولى قد مضت. ويقول أنه الرب وسط شعبه، فيبقى دايما في أمان وسلام. إحنا حبايبي في الأرض بننشد السلام، بندور على الأمان، بنصلي ونقول له يا ملك السلام أعطينا سلامك، لأن السلام مش عارفين نجيبه. الأرض مليانة شر ومليانة لسه خطايا، والموت برضو مزعج، إنما يكمل السلام في السماء. عشان كده احنا في القداس نقول هات لنا من السلام السماوي. يعني احنا عاوزين السلام المستورد ده، السلام بتاع الدنيا ده مضروب، إنما احنا عاوزين السلام الذي من السماء. مجد لله في العالي وعلى الأرض السلام، ده اللي جاي من فوق يعني. فاحنا السلام السماوي معناها الحالة اللي هنبقى فيها عقبال عندكم كلكم في السماء. سلام يفوق كل عقل، حالة صعب التعبير عنها من جمالها. مرة بقول له واحد يعني عاوزين نبطل قلق، قال لي وانا اعرف اعيش من غير قلق؟ ده انا ما تخيلش نفسي من غير قلق. ما هو فعلا كده، الواحد من كتر ما القلق بيحاربه يبقى اللحظة اللي فيها سلام يبقى طاير من السعادة، ويبقى يدور على القلق، ايه ده مفيش حاجة قلق عليها، استنى ما هو ده بقى السماء. السماء ما يبقاش فيه ذرة قلق ولا خوف ولا انزعاج، ما هو دي حاجات تبع اللعنة. الأمور الأولى قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. فانت في السماء لا هتلاقي حزن ولا خوف ولا حرب ولا عدو ولا مشكلة ولا خطية تنزع سلامك. فتعمر أورشليم بالأمان، يعني تبقى كلها سلام. وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم. هنا هيوصف بقى الدينونة، ما هو مع المجيء الثاني مع نهاية الأيام زي ما في فرح لا ينطق به مع مجيء المسيح، سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ده وصف يوم القيامة لما نشوف المسيح بعنينا وإحنا اللي تبعه نطير معاه على السحاب وندخل الملكوت وفرح لا ينتهي. في نفس اللحظة دي تأتي دينونة على الأشرار، كل أشرار التاريخ، كل المعاندين للمسيح، كل اللي ضد المسيح بكل درجاتهم، فيقول هذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم. تجندوا على أورشليم يعني عادوا الكنيسة، عادوا الإيمان المستقيم. الأشرار دول أولهم الشياطين اللي كانوا عاوزين يخطفوا النفوس للهلاك، وبعدهم كل اللي مشوا وراء الشياطين. فكل اللي تجندوا على أورشليم تأتي عليهم الضربة، لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم. ده بيوصف يوم القيامة ازاي ربنا يحمينا، يعني يدوبوا كده وهم واقفين كأنه دخلوا على النار الأبدية. وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم. وصفها سفر الرؤيا بطريقة تانية، قال يقولون للجبال اسقطي علينا. يعني تخيلوا جبل يسقط على الواحد برحمة إلى هذه الدرجة. هم اللي يتمنوا للأكام، الأكام دي مرعبة، يقولوا لها بس تعالي غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد جاءت ساعة غضبه ومن يستطيع الوقوف. فهنا زي ما وصف النعيم الأبدي وصف العذاب الأبدي، وصف عز أولاد ربنا وفرحتهم بمقابلة المسيح والسلام السماوي والعيشة اللي بلا لعنة، كمان الضربة النهائية بقى التي تأتي على كل الأشرار. ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه، ويهوذا أيضا تحارب أورشليم وتجمع ثروة كل الأمم من حولها، ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا، وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضرب. يعني إيه؟ هو بيوصف اليوم الأخير كوصف حرب. فلما بتبقى حرب بيحصل فيها إيه؟ تلاقي كل واحد مسك إيد قريبه وبيحاول ينقذه من الموت، فبيجروا بيهربوا، لكن طبعا هيجروا خلاص مش هيلاقوا مفر. كمان يقول يهوذا تحارب أورشليم، هنا مش مقصود تحاربها يعني تحارب عن أورشليم، فالمسيح هو المسؤول عن شعبه. في ناس تقول أنا خايف من اليوم ده، كويس إنك تخاف، بس خلي بالك أنت في اليوم ده لأنك متعلق بالمسيح هو اللي يقف لك، هو اللي حامي عنك، تعلق بي فأنجيه. أنت متعلق بالمسيح تقول له أنا مش قد الحساب، لو هتحاسبني أنا أهلك، إن كنت للأسام راسدا يا رب إيه مين يثبت، لو هتعد علي الخطايا أنا ضعت، إنما أنا هتعلق بيك، أنا هنادي على اسمك، أنا عدت عمري كله نادي على اسمك، ففي اليوم الأخير هنادي عليك، يبقى أنا تبعك، بدل أنا تبعك أنت بقى اللي تحارب، أنت مسؤول عني، أنت تزيح الشياطين بعيد، أنت تقفل في وشي جهنم دي وتاخدني عندك. فإحنا هنا نحتمي في يهوذا، يهوذا الحقيقي هو المسيح له المجد، الملك الأسد الخارج من سبط يهوذا. فيقول تجمع ثروة كل الأمم، يعني إيه؟ كل اللي كنت نفسك بتشتهيه في الدنيا دي تاخد أحلى منه كتير في السماء. يعني كلنا في الدنيا دي اتمنينا نعيش في سلام، هتاخد سلام ولا كنتش تحلم بيه. كلنا في الدنيا دي اتمنينا نلاقي حب دافي يشبعنا ويفرحنا، وما فيش من الحاجات الحلوة دي في الدنيا دي. تلاقي في السماء حب دافي قوي، حب يخليك في حالة من السعادة مش ممكن تعبر عنه، محبة لا تسقط أبدا. اتمنيت البر، نفسنا نبقى أبرار وما نغلطش، مش عارفين ما نغلطش، مش عارفين نبطل من كتر الضعف البشري. طب استنى بقى لما تتفرج على السماء، لا هتبقى بار بجد، ويبقى الخطية ما تعرفش تعملها حتى لو حاولت، بعيدة خلاص عن طبعك كل البعد. فحالة البر والسلام والفرح والحب الأبدي ده مش ممكن نوصفه. ليه؟ لأن المسيح هو المسؤول هنا. دي مش شطارة حد بقى، ده إيه؟ ده يجيب لك ثروة كل الأمم، يعني أغلى حاجة الأمم كانت عاوزة توصل لها إيه؟ شوية سعادة؟ لا لا لا، جديك السعادة المظبوطة. شوية حب؟ لا، الحب ده ما تلاقوش في الدنيا بالشكل اللي في السماء. فيقول بقى يوصفها، يقول ذهب وفضة وملابس كتيرة جدا، دي كلها أمور رمزية تفيد الغنى الروحي اللي في السماء والسعادة السماوية التي لا يعبر عنها. وفي المقابل كذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهايم. طب ذنبهم ايه الحيوانات؟ لا، الاباء قالوا هم الحيوانات مش دي القضية، الدينونة مش جاية، الحيوانات بتنتهي وخلاص. انما اللي عاشوا زي الحاجات دي يعني ضربتهم وحش، لان في بشر تنازلوا عن بشريتهم وانسانيتهم عشان يبقوا بغال وحمير وجمال وبهايم. فبدل ما يرتقوا يبقوا شبه المسيح اللي خلقهم، باعوا هذا الشبه واصروا يعيشوا العيشه الحيوانيه. ده يوم الدينونه بقى، ده هلاك الناس الاشرار اللي تمثلوا بالايه؟ بالحيوانات. فيقول دي ضربة الخيل والبغال. الخيل طبعا تلاقوها في أرمية دايما رمز للشهوات اللي يعني الجسدية الزيادة. البغال عشان ما بتجيبش عيال، رمز للعقم الروحي، ما فيش ثمر. الجمال يقولوا كان حيوان في العهد القديم لا يؤكل لأنه علامة من يعتبر نجس، فهنا رمز للنجاسة. الحمير لمؤاخذة رمز لقلة العقل يعني، فإيه اللي ما فهموش كل الدروس طول حياتهم وعرفوش ربنا. والبهايم اللي عاشت العيشة البهيمية أو اختارت إيه تاكل وتشرب وتنام وده آخرها، كل دول إيه ليهم نهاية صعبة. عشان كده الرسالة لنا إيه؟ تعالوا نرتقي من الإنسان إلى شبه المسيح، ونحذر جدا لألا ننزل من مستوى الإنسان إلى مستوى الحيوان، لأن ده اللي بيحدد مصيرنا الأبدي، أنت طلعت لفوق ولا نزلت لتحت. ربنا يسوع جه مخصوص عشان يعيد إنسانيتنا إلى كمالها، صورة المسيح، شبه المسيح، زي ما اتخلقنا على صورته ومثاله. إحنا اللي شوهنا الصورة، رجع يصلح. فده الغرض من خلقتنا، فكل اللي هيمشي في هذا الغرض هيبقى من المختارين اللي في السماء. اللي بقى هيبيعوا هذا الشبه ومش عاوزينه وعاوزين يعيشوا زي الحيوانات، اختاروا نهايته. ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظهر. طبعا زكريا لا يستطيع تصور جمال الأبدية من كل الأوجه، حتى يعني الكتاب قال ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن. لكن كانت أجمل أيام اليهود إيه؟ لما يجوا يحجوا من بلاد كلها لأورشليم في الأعياد، كانت أكتر فرحة تفرح اليهود. وعلى فكرة ربنا يسوع له المجد، عاش طفولته في الجو ده. كانوا ينزلوا أورشليم 3 مرات، في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظهر، وبالذات عيد المظهر. والمرة منهم لما كان 12 سنة ودخل الهيكل وإيه غاب عن أمنا العتر. فهنا لأن دي الشكل ده هو أجمل فرحة يعرفها اليهودي، حب يوصف لهم جمال السماء، يقول لهم فاكرين لما كنتوا تيجوا يوم العيد من بلاد بعيدة وتوصلوا لغاية الهيكل وتبقوا بالتسابيح والهيصة، أهو ده يعني حاجة شبه كده في السماء. فيقول كل الباقي بس من جميع الأمم، يبقى اللي جايين في السماء دول مش يهود، الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة لسنة ليسجدوا للملك رب الجنود. أن هم كانوا يسجدوا في الهيكل، احنا بقى هنبقى في حالة سجود وعبادة إلى الأبد. وليعيدوا عيد المظهر، لأن عيد المظهر كان له طعم غريب شوية. كانوا يسكنوا ما يسكنوش تحت السقف، يعملوا كده مظال بالخشب والقش ويطلعوا برا بيوتهم عشان يفتكروا الأربعين سنة اللي عاشوها برا بيوتهم في الصحر، وما يشتغلوش في الأسبوع ده، وطول الوقت مزامير وهيصة وأكل ويبقوا فرحانين قوي. فهنا كأن عيد المظال يعني ايه؟ ربنا في السماء مضلل علينا خلاص، هيبقى في وشنا طول الوقت. فكأننا في لغة اليهود عايشين عيد مظال دائم، اللي هو أجمل أيامهم يعني. ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض لأورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. يعني إيه؟ يعني اللي مش هيطول يصعد ده مش هيبقى عليه مطر. مقصود بها إيه؟ ما هو مطر النعمة أو مطر الروح القدس كان مرتبط دايما باللي يجي الكنيسة ويسجد. يعني أنت بتيجي هنا الكنيسة ليه؟ عشان ينزل عليك مطر، عشان تمتلئ بالروح القدس. ما احنا قلنا المية دايما إشارة للروح القدس أو النعمة، فاحنا بنيجي نسجد عشان المطر ينزل، والمطر لما ينزل الأرض الخايبة دي تطلع زرع كويس وتطلع ثمر. وعشان كده من كام إصحاح زكريا قال لنا اطلبوا من الرب المطر المبكر والمطر المتأخر، يعني انتم محتاجين مطر ورا بعض. فبيقول اللي مش هيجي ومش هيسجد مش هيجي له مطر، ولو ما جالوش مطر هتبقى الارض بتاعته ايه؟ يعني خربة، وهتبقى بلا زرع وبلا ثمر، ويبقى عليها اللعنة. كل من لا يصعد من قبائل الارض الى اورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. عشان كده احبوا السجود يا احبائي. كنيستنا بتحب السجود، وتعلمنا نعمل السجود ده جوه القداس وبره القداس. المطانية دي اللي هي السجود ده فكر كتابي كنسي عظيم، لانه السجود بالروح يملأك بالروح. يعني لما تسجد خشوعا لله وانت بتخضع جسدك وتنحني امام الملك ملك كل الملوك، الحركة دي عند السماء حاجة كبيرة، لأن الحركة دي تعبر عن تواضع، والشخص فينا رافع راسه كأنه ملك زمانه يعني. إنما لما يحط راسه في الأرض قدام ربنا، ربنا يفرح بخضوعه وخشوعه ويعتبرها تواضع منه، فيملأه بالروح، يديله أغلى هدية. عشان كده أبائنا الكبار زي موسى النبي كان يسجد وهو 100 سنة، إيليا كان يسجد عشان ينزل شوية مطر كان لازم لها سجود، يعقوب اللي كان ملقب بأخو الرب مات موتة غريبة جدا، لأن الرجل ده كان مشهور بحب السجود لدرجة يقولوا ركبه كانت كخف الجمل. تعرفين خف الجمل يبقى سميك قوي من كتر ما بيمشي في صحراء، فالرجل من كتر المطنيات ركبه بقت ايه فيها كده جزء عريض كده كخف الجمل. اليهود في آخر حياة القديس يعقوب ده اللي كتب رسالة يعقوب رموه من فوق الجبل، فطبعا نزل وكان راجل عجوز وخلاص في اللاوعي، وابتدوا يرجموه، ابتدوا يرموا عليه لأنه ده واحد من القليلين اللي مات بالرجم من الرسل. فوجئوا بمنظر غريب سجله التاريخ، إن القديس يعقوب وهو في غير وعيه خد سكل السجود، عدل نفسه وسجد وراح في السماء وهو ساجد من كتر ما هو متبرمج على السجود. وبعد كده لما تقروا السنكسار تكتشفوا ان في كذا قديس من القديسين السواح بالذات ماتوا في المنظر ده. عشان كده يا ريت نحب السجود، لان السجود عند ربنا غالي. يقول الاب طالب هؤلاء الساجدين له، يعني ربنا بيستنى اللي يسجد من قلبه. وعشان كده بلاش نسجد في الكنيسة بس، لازم وانت محدش شايفك تكون بتسجد، يقوم ربنا يحسها ايوة دي بتاعتنا دي، محدش شافك هنا. المرأة اللي رمت نفسها تحت رجلين المسيح كأنها ساجدة وبدأت تبكي، سمعت اللي محدش يسمعه لما المسيح قال دي أحبت كثيرا وطلعها أحسن من الفريسي سمعان. ده كله ده ليه؟ لأنها قدرت بسجودها وعينيها ودموعها عملت اللي محدش يعمله. كان عينيها سجدت فقال لها ليكن لك ما تريدين، لأنها سجدت في إصرار أنها تاخد شفاء. عشان كده هنا يقول اللي مش هيصعد عشان يسجد مش هيبقى عليه مطر. فمعنى جميل، اللي مش هيطلع يسجد مش هيبقى عليه مطر. عشان كده تلاحظوا أن احنا كانوا أجيال زمان يقول لك إيه، أنا لازم أحضر الجمعة الكبيرة عشان أضرب الـ400 مطاني. طبعا ده تفكير كان يعني قديم شوية، كأن الجمعة الكبيرة دي مفيهاش غير الـ400 مطانية. لا، هي كلها صلوات حلوة، بس الناس بتحس انه المطانيات اللي في الآخر دي ليها يعني كرامة مهمة يفضل ربنا فاكرها لنا طول السنة. وأن لا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها، تكون عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. يعني أي بلد مهما كانت عظمتها لا تسجد للإله الحقيقي ولا تخضع له، ما يكونش عليها مطر وما تعيدش العيد، يعني ما تدخلش السماء. هذا يكون قصاص مصر. طبعا بعيد علينا، يعني مصر زمانهم كانت رمز للوثنية، إنما أشعياء شاف حاجة تاني وقال مبارك شعب اللي في مصر، فإذا مصر مش دايما وحشة يعني. وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. برضو عيد المظال يا أحبائي الآباء قالوا في حاجة تانية، عيد المظال له معنى جميل، هو معنى الغربة. اللي عايش في مظال يعني خيام، أشبه بالخيام، هو عايش في حالة غربة، لأن الناس في خيمة مش عايشة مستقر. وكلكم عارفين القديس بولس قال ده على الثلاثة الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول كانوا أغنياء جدا، كان ممكن يبنوا بس ما بنوش، وظلوا في خيام. ليه؟ لأنه بالإيمان تغربوا ناظرين إلى المدينة التي لها الأساسات. يعني يقولوا لهم ما تبني، يقولوا لهم لا هنبني هناك في السماء، ندخل في الاستقرار، على الأرض خلينا في الخيمة. إذا فكرة المظال كمان بتعيد إلينا فكرة إحنا غرب، يومين وهنمشي، لو طولنا قصرنا هي هنمشي. فكده اللي إحنا فيه ده خيمة. عشان كده إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء، بيت من الله، بيت غير مصنوع بيد، بيت أبدي. فلما يشيلوا الخيمة ما حدش يزعل عليها الخيمة دي، لأن الخيمة لازم تتشال، إنما هتتشال الخيمة تاخد قصادها بيت أبدي، وبيت مش معمول بيد إنسان، بيد ربنا. فلما يجي معاد رفع الخيمة لا ده أنت ما زعلكش دي. ففكرة عيد المظال أو أسبوع المظال كان يعيد للشعب القديم فكرة الغربة، لازم تفضلوا غرباء عن العالم. كان ده المعنى اللي ربنا عاوز يثبته في العهد القديم. في العهد الجديد المعنى ده مستمر، مش مكانيا، يعني اليهود كانوا يحصروا نفسهم في مكان، لا، بس روحيا. يقول عن القديس بطرس مثلا اسلكوا كغرباء ونزلاء. عارفين النزيل يستخدم الاوتيل ده، بس هو نزيل عارف انه بكره هيجي واحد تاني يستخدم، فقاعد يومين وماشي، فمش هيمسك في الدنيا زيادة، ويفضل حاسس انه احنا في مظال. لما عيد المظال يكتمل يبقى دخلنا السماء في اليوم الكبير بتاع العيد ده. فيقول هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. يعني اللي عاش بفكر الغربة وعاش متكل على ربنا وسايبه هو اللي يسوق، ما هو المظال دي كانت رحلة الأربعين سنة، كان ربنا عمود النار بتحرك وهم ماشيين وراه ومش عارفين الخطوة الجاية ايه، فيها اتكال شديد، ثقة وتسليم، ربنا هو القائد، ما كانش لا في ملك ساعتها، حتى موسى حتة الراعي العجوز ده ماشي ورا عمود النار، لكن هو مش عامل فيها ملك. بس الأيام دي كانت أيام معجزات وأيام بركة، بس اللي كمل منهم في الإيمان هو اللي دخل كنعان. في ذلك اليوم، ما زال بآخر إصحاح عمال يقول في ذلك اليوم، إشارة لعز العهد الجديد ومجد السماء، يكون على أجراس الخيل قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح، وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود. فكركب حاجة عشان تفهموا الآية. وقت السبي حصل إيه؟ من ضمن الحاجات اللي وجعت اليهود جدا، إن لما حصل سبي موتوا شباب وخدوا شباب مذبيين، لكن الأقصى نفسيا على الشعب اليهودي خدوا قدور المذبح ودوها بابل. والقدور دي كانت مقدسة، يعني خاصة بالعبادة، فكانت مهينة جدا. وتذكروا أن بلشصر لما طلب يشرب خمرة في قدور المذبح طلعت إيد كتبت على الحيطة وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك، وأنه الرجل مات في يومين، لأنه ده إيه تستهين بحاجة ربنا، حاجة ربنا. فهنا بيورينا أنت زي ربنا ملك وخلاص كل حاجة اتظبطت، فيقول حتى الخيل مكتوب عليه جرس يقول قدس للرب. يعني اللي دماغه على قده زي حالتنا كده يعلقوله كده جرس ويقول ايه قدس للرب، يعني انا بتاع ربنا. فيبقى مش هو اللي هيسوق نفسه، ربنا اللي هيسوق. فحتى لو الواحد فينا حس ان هو تفكيره على قده، يقول زي ما الكتاب بيقول صرت ايه كبهيم عندك ولكني دائما معك، ما تكتب علي يافطة كده يقولوا عليها قدس للرب وانا راضي ابقى بهيمة بعد كده، ما عنديش مشكلة، ويعلقوا فيا جرس بس ما يسوقنيش غيرك، تبقى انت ايه مسؤول عني لاني دائما معك. فيقول يكون على اجراس الخيل قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح امام المذبح. يعني كل قدر تكون مستخدمة في خدمة الله، كل الأواني مهيئة للكرامة. كلكم في لغة العهد الجديد أواني للكرامة، يعني الروح القدس سكن فينا عشان يعملنا قديسين، عشان يعمل مننا خدمة حلوة، عشان نجمع مع المسيح ولا نفرق، فنبقى كلنا كالمناضح أمام المذبح. كل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود، وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها، وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. يعني الناس تيجي على حس ولاد ربنا، فأنت اللي بتجيب الناس وتبقى أنت القدر، يعني أنت الإناء اللي يستخدموه لتقديم ذبائحه، فبتجيب ناس لربنا يحبوا ربنا من خلالك، فتبقى أنت خادم تجمع مع المسيح. آخر آية في النص كله لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. اشمعنى يعني الكنعاني ده؟ مين عارف؟ أصل زمان كنعان ابن حام ابن نوح، هو اللي عمل العملة لما استهان بنوح واتريق عليه، فنوح نطق دون أن يدري بالروح القدس، قال كنعان ملعون وعبد العبيد، وظلت اللعنة في كنعان. عشان كده الشعوب الكنعانية لو درستوا العهد القديم كانت شعوب تتعقبها اللعنة، أكتر شعوب عبدت أوثان وأكتر شعوب تعبت اليهود، وكانت شعوب همجية وحشية بطريقة صعبة جدا، ودي اللي تسمع عنهم اليابوسينيين والجرجاشيين والعماليق والعناقيين وكل الشعوب دي أساسها كنعان. فهنا لا يوجد كنعاني، يعني مش هتلاقي واحد في السماء من النوع ده، من الأشرار، من اللي ظلموا الناس، من اللي عاش بس لجسده، من اللي كان ما بيعرفش ربنا، لا ده ملوش مكان في بيت ربنا. إذن سفر زكريا سفر مليء بالأخبار المفرحة، واكتمل آخر أصحاح بالكلام عن الدينونة، الدينونة بشقيها مجد الأبرار وعذاب الأشرار، فرحة أولاد ربنا التي لا يعبر عنها، والعذاب الأبدي ربنا يحمينا منه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.